والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 95
قلم هنا، في يوجد قلم هنا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وروى ابن مردوية من حديث صالح بن سهل عن عاصم الأحول قال:
نعم، صالح بن، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابق فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، قال شيخنا ضعيف. وفيه أيضا شهر بن حوشب فيه ضعف وقد وثق، انظر شهر بن حوشب وليث بن أبي سليم. نعم. وروى ابن مردوية، نعم،
وروى ابن مردوية من حديث صالح بن سهل عن عاصم بن الأحول،
قال شيخنا الصواب سهيل، في الشعب سهيل، صالح بن سهيل. نعم.
عن عاصم بن الأحول قال: حدثتني أم عمرو عن عمها أنه كان
أم عمرو عن عمها، قال شيخنا مجهولان، أم عمرو وعمها مجهولان. نعم.
أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحلة من ثقلها. وقال أحمد أيضا: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله
الحبلي، هذا شكلها شيخنا، عن أبي عبد الرحمن الحبلي. نعم.
عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها، تفرد به أحمد.
وهذا الإسناد قال شيخنا فيه ابن لهيعة. نعم. هو لم يروي هنا عن أحد العباد الثلاثة، عبد الله بن عز المقري، عبد الله بن مبارك، وعبد الله عبد الله بن وهب. نعم. ورواته عن هؤلاء مقبولة، أما عن غيرهم فلا بد من المتابعة. نعم.
وقد روى الترمذي عن قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن.
قال شيخنا: الأحاديث كلها في هذا ضعيفة. انتهى كلامه. وهذا الإسناد فيه حيي ابن عبد الله، فيه ضعف أيضا، انظر حيي ابن عبد الله. نعم. زيد واليزيد، صدوق كثير يرسلها، وقد هنا رابع عنه. نعم. نعم. صدوق اختلط جدا. نعم. ابن أبي سليم. فلم يميز حديثه فترك. نعم. نعم. وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري، حيي بن عبد الله. نعم. نعم. من هو؟ من قال ضعيف وقال وثق؟ نعم، صدوق اختلط جدا فلم يميز حديثه فترك. نعم، بعض العلماء نعم هذا ليث، نعم هذا ليث بن أبي سليم شهر بن حوشب، صدوق كثير الإرسال والأوهام. نعم. قال شيخنا الأحاديث كلها في هذا ضعيفة لا تصح. نعم. نعم.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقد روى
قال شيخنا سورة المائدة من آخر ما نزل، انتهى كلامه. معلوم أن آية اليوم أكملت لكم دينكم في المائدة قد نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة قبل أن يموت ببضع وثمانين ليلة. نعم.
وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب وبإسناده نحو رواية الترمذي، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحاكم أيضا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن نصر قال قرئ
عن بحر بن نصر، وفي نسخة يحيى بن نضر في الشعب، ها بحر بن نصر، انظر مستدرك الحاكم أيضا. وقال الحاكم أيضا
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال قرأ علي عبد الله بن وهب قال أخبرني عن أبي صالح عن ابن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت علي أم عمرو فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم. فقالت أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه
دخلت على عائشة، عندك أم سلمة، فدخلت على عائشة. ينظر في الحاكم الآن، أعد. قال الحاكم نعم.
وقال الحاكم أيضا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال قرأ علي عبد الله بن وهب قرئ على عبد الله بن وهب أخبرني عن ابن صالح
أخبرني معاوية بن مسلم. نعم لا بس أخبرني ابن صالح لا بس ومعاوية. نعم.
عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على أم عمرو فقالت لي
على عائشة. بحر بن نصر فدخلت على عائشة ولا على أم عمرو؟ فدخلت على ماذا؟
فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم. فقالت أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الإمام أحمد عن
ولذلك يعني ما يقال أنه لا يجوز نكاح الكتابية ليس بصحيح، وجمهور الصحابة رضي الله عنهم لم يمنع من هذا، وجماهير أهل العلم أيضا على جواز نكاح الكتابية لأنها جاءت في المائدة، والمائدة من آخر ما نزل. والله عز وجل قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، بشرط أن تكون محصنة، والإحصان هنا بمعنى العفة، لأن الإحصان يطلق ويراد به النكاح، الزاني المحصن غير الزاني البكر، ويطلق ويراد به العفاف كما في آية المائدة. نعم نعم صاروخ يهم. نعم. حي بن عبد الله المعافري صاروخ يهم. نعم.
ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وزاد: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن. ورواه النسائي من حديث ابن مهدي.
نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو نعيم بن حماد قال
حدثنا أبي هكذا حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد. نعم.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مسعر قال حدثني معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: عهد إلي. فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال: إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم. قال: وحدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن خيثمة قال: كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا، فهو في التوراة يا أيها المساكين.
قال شيخنا: ثبت في مسلم أن أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، والماشطة تمشطها، فقالت: كفي. فقالت: يقول يا أيها الناس. وقالت: وأنا من الناس. نعم.
فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي قال: حدثنا معاوية يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس قال: فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل
الشام، الهاء هنا تعود على من؟ ابن أبي حاتم الذي روى الإسناد السابق. نعم.
فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي قال: حدثنا معاوية يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن
قال شيخنا بذيمة علي بن بذيمة هكذا شكلها شيخنا انظر علي بن بذيمة. نعم.
عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها، وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه، فهو أثر غريب ولفظه فيه نكارة وفي إسناده نظر.
قال شيخنا هذا صحيح، يعني كلام الحافظ ابن كثير صحيح، فهذا الأثر يخالف القرآن كما سيأتي، وعليه علامات الوضع. انتهى كلامه. نعم، طيب أكمل حول الحديث.
وقال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر. قلت علي بن بذيمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غال، وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل.
نعم تفضل. نعم ثقة بني بالتشريع، وهنا يقول غالي في التشريع. نعم.
وقوله فلم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في القرآن إلا عليا، إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى، فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي. ونزل قوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. وفي كون هذا عتاب النظر، فإنه قد قيل إن الأمر كان ندبا لا إيجابا، ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يصدر من أحد منهم خلافه.
هكذا فلم يصدر ولا فلم يرى، وفي الشعب فلم يرى. نعم نعم.
فلم يرى من أحد منهم خلافه. وقوله عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضا، فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه، ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر، والله أعلم.
نعم يقصد قوله عز وجل وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نعم.
وقال ابن جرير حدثني
ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نعم.
قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس قال قال محمد بن مسلم قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمر فيه بأمره فكتب
وأمره فيه بأمره فكتب
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم هذا الإسناد في محمد بن إسحاق، ولكنه مدلس ولكنه صرح بالتحديث، هو حديث حسن. نعم وهذا الحديث حديث عمرو بن حزم حديث عظيم، وعليه بني كتاب ابن القيم رحمه الله إعلام الموقعين عن رب العالمين، فيه الزكاة وفيه الصلوات وفيه الأركان، فيه أنصبة الزكاة ومقدار الخارج، هو حديث طويل. نعم.
قوله تعالى أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك. قال والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني العهود، يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا.
فلا هكذا بالشام أفضل، فلا تغدروا. نعم.
فلا تغدروا ولا تنكثوا، ثم شدد في ذلك فقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، إلى قوله سوء الدار. وقال الضحاك أوفوا بالعقود، قال ما أحل الله وحرم، وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم الفرائض من الحلال والحرام.
من الفرائض من الحلال والحرام أكثر الشعب. نعم.
أن يوفوا بما أخذ الله، أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم أوفوا بالعقود، قال هي ستة عهد الله.
قال شيخنا هذه منها وليست كلها. نعم.
عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين. وقال محمد بن كعب.
نعم طيب عفوا. نعم.
وقال محمد بن كعب هي خمسة، منها حلف الجاهلية وشركة المفاوضة. وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية أوفوا بالعقود، قال فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته ويقتضي نفي خيار المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور. والحجة
قال شيخنا وخيار المجلس ثابت وليس في الآية حجة للمالكية والحنفية. انتهى كلامه. وقال وفقه الله العقود تشمل الواجبات والمباحات، فيجب الوفاء بها، فمن دخل في الإسلام يجب عليه أن يفي بهذا فيقوم بأعمال الإسلام ويتجنب مناهيه، انتهى كلامه. والوفاء بالعهد حتى مع الكافر مطلوب، قال الله عز وجل النبي عليه السلام وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. اكتبت مع شخص عقد أنك عند الخروج من البيت إذا أفسدت شيئا تصلحه، يجب عليك أن تفعل ذلك، واجب. وعدم الوفاء بهذا من صفات المنافقين، أنك عاهدته على أمر ما مشروع أو مباح، يعني جاء في الكتاب أو السنة أو هو من المباحات، يجب عليك أن تفي بالعهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا أمر مهم أيها الإخوة، الوفاء بالعهد. الناس اليوم يعني قل أن تجد رجلا يفي بالعهد أو يفي بالوعد، يعطيك موعد تعالى سيارتك صلى حالك الساعة ستة، الساعة ستة لا يوجد ما بدأ فيها أصلا. الصانع الذي يصنع، الحداد، السباك، النجار، الكهربائي، الساعة كذا انتهي، ممكن تجلس أسبوع بعدها ولا ينتهي، وهذا غلط. وللأسف الآن صار الناس يتحاكون بالكفار وما يفعلونه في هذا الباب، حتى يقال أنه في روسيا لو قالك السادسة ولم تنتهي صنعته يتصل يقول لا تأتي السادسة، وفي بلاد الكفار، فهذا شيء مشين جدا في المسلم أن يكون كذلك، ألا يفي بالعهد، ألا يفي بالعقد، لا يجوز هذا أبدا، هذا محرم. نعم 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 حلف الجاهلية لعله حلف، الله أعلم. نعم نعم يفوض، يعني الشخص يفوض شخص في العمل، يشتركان وأحدهما يكون هو القائم بهذا. نعم نعم.
والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ آخر للبخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا
فهذا ثابت في الصحيحين، خيار، وهل هو خيار مجلس أم خيار كلام على خلاف، والأظهر أنه خيار المجلس وليس خيار الكلام. بعض العلماء يحملوا على الكلام، يعني إذا كانوا في مجلس واحد وتكلم في أمر ثم لم يقوم لأحدهما أن يرجع، وهذا هو الصواب. أما إذا قام أحدهما ومشى خطوات فقد تم البيع. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ابتاع من أحد شيئا، يعني اشترى، مشى خطوات، يعني حتى يثبت البيع. نعم. فإذا قمت من المجلس خلاص لا يجوز رد السلعة أبدا إلا إذا كان فيها عيب، فأنت بالخيار، إما أن تقبلها مع الأرش يعني قيمة المعيب، وإما أن ترد هذه السلعة وإن لم يكن هناك خيار في المجلس. أما ما فائدة خيار المجلس؟ لك أن تختار، تقول من أعطيني هذه السيارة وبعد أسبوع أرد عليك، في خلال الأسبوع لك أن ترجع في البيع. أما إذا لم يكن هناك خيار في المجلس وتم البيع ولو بالكلام ولو لم يدفع أي مليم من ثمن البيع فقد تم البيع، لأنه سلعة وبائع ومشتري وقبول وإيجاب، لا يلزم دفع الثمن ولا جزء ولا جزء منه، ولو باللسان تم البيع، لا يجوز أبدا المخالفة في هذا. وبعض الناس يبيع لشخص فإذا جاءت له بيعة أخرى فإذا به يبيع، كيف تبيع شيئا ليس ملكا لك؟ الآن انتقل، مجرد قلت بعت وقال الآخر قبلت، انتقل الملك منك إليه، لو مات الآن يرثه أبناؤه، الذي اشترى هذا يرثه أبناؤه. إذا أردت أن ترجع يبيع لك المشتري من جديد، وإن لم يكن دفع شيئا في الأول. نعم. وللأسف هذا يعني عند السماسرة وبعض الملاك في المدن الكبرى، يحكي بعض الإخوة عجائب في هذا، يبيع وانتهى البيع وتم البيع ولكن لم يقبض شيئا أو عربونا، فيأتي شخص آخر بثمن أعلى فيبيع له، يصبح قد باع بيع مرتين والعياذ بالله. نعم نعم. يعني شخص باع عمارته، باع بيته، عنده عمارة باعها، ولكن المشتري قال سأتيك بالثمن بعد شهر، قال خلاص قبلت، فجاءه شخص آخر سيبيعها مثلا ب500,000، فجاء شخص آخر قال أعطيك 600,000، قال خلاص هذه 600,000. فيأتي الآخر بعد شهر هذه 500,000 يقول بعتها ب600، هذا لا يجوز أبدا، هذا حرام. نعم.
نعم. وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافيا للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود. نعم. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم. قاله أبو الحسن وقتادة وغير واحد.
عندك أول حسن 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 بصري. نعم نعم.
قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت.
نعم. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين, ذكاة بالذال أخت الدال, ذكاة الجنين يعني ذبحه ذكاة أمه, فإذا نزل ميتا فإنه قد ذكي. بهذا الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه, أما إذا نزل حيا وأراد أن يذبحه فله أن يذبح, أما إذا نزل ميتا فهذا يؤكل لا مانع أبدا, وذكاته ذكاة أمه. نعم.
وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق مجالد عن أبي الوداك جبير بن نوفل ابن نوفل عن أبي سعيد قال
عن أبي الوداك
جبير بن نوفل
في نسخة جبير ابن نوفل والصواب جبر ابن نوف نوف ليس نوفل وهو صدوق يهم من الرابعة كذا قال شيخنا جبير ابن نوفل والصواب جبر ابن نوف وهو صدوق يهم من الرابعة. انظر جبر ابن نوف وهل يوجد جبير ابن نوفل, انظر في السنن يا كرم يا أكرم أبو داود والترمذي وابن ماجة هذا الحديث. نعم. نوف بدون اللام. نعم جبر النوف فاخرها ايه ف نعم الهمدان ارفع صوتك. نعم صدوق يحيى. نعم نعم.
من طريق مجالد عن ابي الوداك جبر بن نوف عن ابي سعيد قال قلنا يا
ابن نوفل جبر بن نوف هكذا في الشعر. نعم.
قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. وقال الترمذي حديث حسن. قال أبو داود
تكلم عن الشيخ الألباني نعم صححه صحيح أبي داود والحسنة صححه.
قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه. تفرد به أبو داود.
قال شيخنا الحديثان يشد بعضهما بعضا فيحل الجنين وذكاته ذكاة أمه. انتهى كلامه. نعم ماذا يوجد؟ وابن ماجه عن طريق من؟ هو أبو الوداك. نعم. طيب في عند غير ابن ماجة أبو داود الترمذي ما قال جبر بن نوف أيضا ما ذكر اسمه. طيب غيره هذا الترمذي. الترمذي نعم هو أبو الوداد جبل بن نوف. نعم نعم.
وقوله إلا ما يتلى عليكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال قتادة يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض. ولهذا قال إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه. ولهذا قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال.
قال شيخنا والمعنى الأنعام كلها حلال إلا ما استثنية، انتهى كلامه. الميتة معروفة، والدم ولحم الخنزير كل هذا محرم أكله وبيعه أو التعاون في هذا، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة التي مر بسبب الخنق، والموقوذة التي ضربت فماتت بسبب هذا الضرب، والمتردية التي سقطت من أعلى كسطح أو نحو، والنطيحة نطحتها أخرى فأماتتها، وما أكل السبع الجزء الذي أخذه السبع، كل هذه محرمة لا تجوز. وفي زماننا هذا في بعض بلدان الكفار يضربون البهيمة قبل أن تدفع على السكين، حتى ولو كانوا أهل كتاب فهذه محرمة تعد موقوذة، يضربونها بمطالق حديدية أو غير حديدية كبيرة على رأسها حتى يستطيعوا أن يدخلوها على السكين، تموت أولا ثم تذبح بعد ذلك. مع ذلك يدعون الرفقة بالحيوان، يعني يذبح ميتة، وهذا ضلال والعياذ بالله. وأما ما يفعل في بعض بلاد المسلمين من أنه يقول بسم الله ويضغط على الزر فتدخل البهيمة على يعني سير فيه سكين فتذبح، العلماء قالوا لا بأس بهذا، ولو سمى عليها جملة واحدة لا مانع. أما إذا لم يسمي أو جاء بجهاز تسجيل يسمي فهي محرمة لا تجوز. بعض الشركات يريح نفسه ويأتي بجهاز تسجيل، وكلما أراد أن يذبح الذي يريد أن يذبح هذه الأشياء يجعل الجهاز يقول بسم الله، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا كما أفتى علماء ومشايخنا. وإنما الشخص نفسه الذي سيضغط على الزر لكي تذبح أو تنحر هذه البهائم لا بد أن يسمى الله عز وجل، سواء ولا تجوز إلا من مسلم الذي يفعل هذا، إما مسلم أو كتابي. أما الملحد كالشيوعي مثلا فإنه لا تجوز ذبيحته مطلقا، الذي يجوز ذبيحته المسلم أو الكتابي. وإذا سمى الكتابي اسم المسيح عليها فإنها مما لم يذكر عليه اسم الله فتكون محرمة أيضا. ولو سمى عليها اسم الله عز وجل ولا قال بسم الله هذه للحسين فهذه أيضا محرمة، أهل بها لغير الله، حتى ولو سمى عليها اسم الله عز وجل فإنها تكون محرمة. وأما ما يفعله بعض طوائف التكفير والجهاديين من أنهم لا يأكلون إلا من عند جزار معين بحجة أن الجزارين عندهم كلهم كفار لأنهم يسبون الدين أو كذا، فهذا خطأ، لأن الأصل في المسلم الإسلام والسلامة والفطرة، فلا يصح هذا أبدا. وإنما يأتي الإنسان بأي جزار مسلم أو كتابي يأكل ذبيحته إلا ما سبق ذكره، من عدم ذكر اسم الله عليها، أو أنه أهل بها لغير الله، أو أنها وقذت بعصا. سيأتي معنا إن شاء الله في الفقه في الصيد، وأظن مرة معنا في منهج السالكين، وسيأتي في عمدة الفقه ابن قدامة أيضا أن فرقا بين أن تضربها بحد تفضل بحد المعراض أو السهم، وبين أن تضربها بسنه، يعني إذا ضربت بشيء ليس له سن أو مدبب وإنما ضربت بعرضه فماتت فهذه تعد موقوذة، كما سيأتي إن شاء الله معنا. نعم طالما أنه مسلم لا هذا من التكلف. نعم لا لو نطحت وقبل أن تموت ذبحها لا بأس، والمتردية إذا وقعت في بئر فعقرها ولو في أي جزء من بدنها تجوز، إذا لم يستطع الذبح في موضع الذبح أو النحر، أو إذا ند البعير يعني شرد فضربه في شيء من بدنه فهذا مستثنى، ولكن الأصل هو النحر والذبح في موضع، وهو قطع البلعوم مع الودجين أو أحدهما، وهما عرقان في صفحتي العنق، إما أن يقطع كليهما عند بعض العلماء، والأظهر أنه يكفي قطع واحد منهما مع البلعوم حتى يسيل الدم. ولكن المتردية لو أنها مات لم تتحرك إلا حركة الموت فإنها ميتة ماتت، أما إن أدركها فنحر فذبحها أو نحرها فتحركت حركة المذبوح فإنها حلال، أما إذا لم تتحرك حتى بعدما نحرها فإنها ميتة، لم تتحرك لأنها ميتة فلا يجوز أكله حينئذ. نعم
وقوله تعالى
طيب نقف عند هذه الآية، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.